بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من حوار بيروت. اليوم يسرني أن أستضيف في هذه الحلقة معالي وزير الطاقة الأسبق الأستاذ محمد عبد الحميد بيضون. أهلا فيك. معاليك من ملف أكيد بهمك وأكيد تبعته كونك وزير طاقة سابق. لم يتسنى لك أن يقر هذا الملف بوقتك بعهدك. اليوم بشرى للبنانيين أثرت بها الحكومة، مرسومين بالنفط تقرى بأول جلسة لإلعاء
مشروع أنون.
يعني شو هالسحر الساحر اللي خلى تصير الأمور برأيك؟
النفط له قصة. نحن حكومة رفيق الحريري سنة 2002 أعلنت أن لبنان دخل إلى نادي البلدان النفطية. يعني كان المفروض نحن بال 2003 أو 2004 بأقصر التقدير يتم تلزيم النفط والاستخراج بتم بعد يعني حوالي 7 سنوات، وإذا صار سرعة 5 سنوات. يعني كنا بال 2009-2010 بيطلع عنا نفط ونكون عم نحصل على وريدات كذا. لكن هالملف نيمه نتيجة ضغوطات وصراعات، لأنه ما بدهم رفيق الحريري يبين رجل ناجح بوقتها
يعني مين اللي كان ما بدهم؟ يعني
مين النظام الأمني كله؟ النظام الأمني كله إن كان من السوريين أو من ممثلين هون. فنام موضوع النفط في هالوقت. مين اللي عينه على الموضوع؟ إسرائيل. فإسرائيل عملت مع أنه ما كان وارد عندها، ما بلقت احنا بلشنا الدراسة قبل إسرائيل وهي من عملة معادت. يعني إسرائيل 2010 استخرجت النفط. هونيك في مسؤولية، هون في قلة مسؤولية، في صراعات شخصية وعداوات وحقد والبدكة أدى لأنه هالملف نام 10 سنوات. فلا بعد 10 سنوات أحدث شركة، لأنه إسرائيل صارت عم تعمل عقود وكذا، أحدى الشركات الأجنبية تجي تتصل بالمسؤولين اللبنانيين وبتقول لهم أنتم حركوا هالملف وحصصكم محفوظة. هذا فبلش تحريك الملف وبلشت الوطنية وأنه النفط هو كانوا ناسينه 10 سنين.
أحدى الشركات الأجنبية اللي هي معنية بالتنقيب.
هي بالتنقيب
أجنبية. أنا وين أجنبية؟ أمريكية.
الأوروبية اللي بلشت أوروبية بعدين صاروا يجوا الباقيين.
اتصلت بمين؟
بالمصريين. يعني هن بيعرفوا انه بلد محكوم من مافيا معروفه كان المافيا مين، اتصلت معهم. هلا من 2012 لليوم كمان 5 سنين تضيع وقت، كله تضيع وقت، خلافات على هاي التلزيم لإلي وهي التلزيم لإلك وهذا البلوك لإلك وهذا البلوك لإلك.
وصلنا على عدد البلوكات كانت الخلافات.
هلا نطلع هون لليوم. اليوم في مرسومين ومشروع قانون نعرضوا على الحكومه الماضيه على حكومه تمام سلام، ورفض تمام سلام رغم الاتفاق بين الاطراف، رفض انه يوقعون. كان هالرفض معناه شغلتين، او انه هودي ملغومين بمعنى
في خلل بهالمشروع القانون،
او انه هو بده يترك الموضوع ما بده يتحمل مسؤوليته لانه الموضوع خطير كثير بده يتركه لاحقا يكون في رئيس جمهوريه.
لانه صحيح قيل انه لانه ما في رئيس جمهوريه وانه هيدي حكومه كمان كانت حكومه مؤقته.
بيبقى هلا الشيء الاساسي انه كل ملف النفط يشوبوا شوائب خطيرة مش بسيطة، وتسمح الشوائب هذا انه الفساد يتسلل بأبواب مشرعة. يعني اهم شيء مثلا شوف شو عاملين، انه اذا بدها تجي الشركة غربية، الشركات الغربية عليهم رقابة حكومية وما في سرية مصرفية. الشركات الغربية ما فيهم يدفعوا نسب معين الى اطراف سياسيين او غيره، لانه هالشيء بيعرضهم لعقوبات ببلدهم ولغرامات هائله ممكن تفلس الشركه. فشو عم بيصير؟ في معتمدين وحده من شغلتين، فارضين على كل شركه غربيه بدها تيجي تشارك بالمناقصه يكون معها بالتحالف شركتين لبنانيات. شو نحن عندنا شركات لبنانية متخصصة بالتنقيب عن النفط أو شيء، عندي شركات بدهم يكونوها سياسيين وقرايبينهم وتصير شريكة مع الشركات الغربية. ورغم هالشيء الشركة الغربية كمان بضل عليها لو في تحالف بضل عليها رقابة، بضل عندها مخاوف من هالموضوع. لذلك وين بلشوا يروحوا؟ بلشنا نشوف زياراتهم لروسيا كثرت، لأنه روسيا ما في مشكلة لا رقابة حكومية ولا شيء، على عكس الحكومة داخلة بالفساد أكثر من غيرها. هاي زاوية من كيف بده يتسرب الفساد للملف. الزاوية الثانية كثير أشار لها الخبير نقولها سركيس، مولى تركيس يمكن صار له 50 سنة يقطع النفط. حكي شوائب القانون كله انه القانون هذا بده تعديلات كبيره ليصير في ضمانه انه الثروه النفطيه ما تنسرق ما تنهب. واحدى النقاط اللي اشار لها انه اليوم عالميا معترف عليه انه الدوله اللبنانيه او الدوله اللي عندها نفط تاخذ شو بسموها اتاوي يعني رويالتي من كل شيء بيطلع الا بالاول قبل ما نحكي
بالاول رويالتي الاولويه
لها 12.5% بالقانون اللبناني عاملين
لمشروع القانون المقدم
مش المشروع هذا القانون اللي طلع عاملين الرويالتي هاي طالعه بين 4.5 و6 او بين 4.5 و8 هيك يعني من الاول مبين القصه انه في تركيبه مش مظبوطه. لذلك نحن عم نقول اليوم هالمراسيم هاي لو الحكومه جربت تتبخر وتقول انا عم بستعجل هاي المراسيم والمشروع اللي مقدم معها مشروع القانون ما بيفتحوا الباب لانه يكون عندنا ملف نفسي سليم. نحن رايحين على صفقة فساد كبيرة كثير، صفقة فساد يعني فيها كثير عناصر محلية ودولية. لذلك انا بقول حماية الثروة النفطية بدها تبلش من تحركات شعبية. يعني اليوم مش عم نحكي عن ملف بسيط انه والله في طريق دفعوا عليها ما بعرف كم دولار، لا عم نحكي عن ثروه نفطيه قيمتها في ناس بتقدر قيمتها ب 500 مليون دولار.
بس معليك يعني نحن قديش قلنا ناطرين انه اذا تحرك هذا الملف ومشي هذا الملف يعني كلنا امل كلبنانيين بانه الدين العام ما بقى يكون عندنا دين عام على الاقل. عم تيجي تطلب اليوم من اللبنانيين انه يثوروا على شيء هن كانوا متأملين عليه انه يمشي.
عم نحكي يثوروا، عم نحكي مطلوب اليوم تعديلات على القانون، والتعديلات حكيها وليد جنبلاط. وليد جنبلاط صار حكي لانه طلعوه من الطبخه، صار حكي شو الاشياء المطلوبه.
بس الى حد
الشعب يكون ضغط على مجلس النواب ليعدل القانون بشكل انه يسكر منافذ الفساد.
بس لما بيقول وليد النائب وليد جنبلاط بانه هي صفقه الاستيلاء على المال العام والثروه النفطيه بهذا الشكل،
في احدى وسائل الاعلام كتبت انه شركة اني الايطالية اللي هي من اوائل الشركات اللي اهتمت بالنفط بلبنان بتقول انها رح تهرب من السوق اللبناني بسبب انه عدد من المسؤولين، مش واحد، عدد من المسؤولين، كل واحد منهم طلب منها 10%. يعني انا بظن انه مثل ما انه هالطبقة السياسية هاي منا مؤتمنه على ابسط ملفات.
طيب معالي لما بيقول كمان رئيس اللقاء الديمقراطي الاجواء كانت مهيئه سلفا للوصول الى هذه النتيجه المهينه في حق مستقبل الاجيال اللبنانيه، كيف يعني كانت الاجواء مهيئه؟
اتفاق جنبي يعني منهم اتفاق بسيط مع درجه.
طيب ما هيدي يعني نحن كنا بوقت انه كان في اقفال تام على اي بحث بهذا الملف لانه كانت الخلافات تحديدا بين الوزير جبران باسيل والرئيس نبيه بري. صار هذا اللقاء الشهير اللي بنتذكره كلنا، لقاء 6 ساعات بعين تيني، خرج بعده وزير جبران باسيل بوقتها وبشر اللبنانيين بانه شو هذا الاتفاق، شو حقيقه الاتفاق اللي صاير بين الرئيس بري والوزير جبران باسيل، ويبدو انه هيدي كانت نتيجته امبارح بمجلس الوزراء.
اتفاق بسيط انه كان جبران باسيل مصر من الاول انه بده لازم بس بلوك او 2 من العشره. الاتفاق مع الدرجه انه بلزمه عدد من البلوكات بشكل انه المحاصصه تمشي، اذا مش العشره كلهم مع بعض، بس انه 2 لك 2 لي بهالطريقه يعني. فهذا جرى الاتفاق انه مشوا قاعده المحاصصه، فانت بتاخذ جزء انا باخذ.
وماذا عن الحدود مع اسرائيل؟ وقيل بانه في خوف انه اسرائيل عم تخذلنا، بلشت تسحب غاز والنفط الموجود ضمن مناطقنا. هيدي وبعدين ما في يمكن يصير في شيء مشترك، مين بده يحكي مع اسرائيل؟ كيف بدها تصير الشركه هي اللي بدها تلتزم التنقيب، هي اللي بدها تتعاطى، من هي هذه الشركه؟ هل متفق عليها سابقا؟
لا
بنحكى مع، هل روسيا إلى علاقه بهذا الموضوع؟
يعني روسيا اكيد كجزء من الجوائز اللي بدها تاخذهم، جزء من سوريا ويمكن جزء من لبنان، هذه جائزتها على قصه التدمير تبع حلب يعني. لكن بالاساس المشكله بين لبنان واسرائيل هي ترسيم الحدود البحريه. هالترسيم هذا تعهدوا الامريكان انه هن بيعملوه، ما في مشكله انه ولا تداخل وما تداخل، لا، في ترسيم حدود بحريه. كان اخر شيء حكى انه الامريكان هم تعهدوا انه يامنوا هالترسيم.
معليك، البعض كمان انتقد بانه في الكثير من الصلاحيات للوزير الطاقه، وبحق انه هلا يبت بهذا الملف من دون العوده الى مجلس الوزراء.
الالتفاف وقتها كان جبران بسيط هو الوزير للالتفاف على صلاحيات الهيئة الناظمة، لأنه بكل المشاريع الكبيرة الهيئات الناظمة هي بيكون عندها صلاحية، لأنه هون في شفافية. فهو الالتفاف على صلاحيات الهيئة الناظمة، فيقول أنه الطائف أكد على صلاحيات الوزير وكذا، همش الهيئة الناظمة وصارت الصلاحية بإيد الوزير، لأنه هاي لازم تكون صلاحية الهيئة الناظمة. هون بدي أرجع أقول أنه وليد جملات إذا عنده انتقادات خلي يترجمها بأنه كتلته، أو هو يتكرم ويعمل تعديلات على القانون بشكل انه يرجع صلاحيات محل ما هي والثغرات الموجوده.
يقدر يعمل تعديلات،
يعني يقدم اقتراح بمجلس النواب، يقدم اقتراح على مجلس النواب وخليهم يرفضوا هذيك، يفتحهم يكفوا بفتحهم. بس مش مثل ما عبد قال اليوم انه هو زعلان لانه ما طلع الحصه، لا، يقول انه انا بدي احافظ على الثروه للاجيال القادمه، وهيدي التعديلات انا بقترحها القانون وعنده كتل نيابيه.
لماذا ايضا ليش كمان يعني كاعتراض الوزيرين الاشتراكي ايضا؟ لأنه لم ينشأ الصندوق السيادي لحفظ الأموال والرديات لتخصص لإطفاء الدين العام والادخار للأجيال القادمة.
كمان صارت تقنية، لأنه في وقت استخراج النفط ما حتم قبل 7-8 سنين 10 سنين بعد
اليوم. يعني الرئيس ميشيل عون بيقول بال 2020 سيبدأ التنقيب عن النفط.
2020 ما بدهم، على العكس مش يعني اذا جبنا سوبرمان يشتغل يركب هالمنصات ويعمل الانفراستراكشر وكذا بقل من 5 سنين مستحيل. المعدل هو 7-10 سنين، بقل من 5 سنين مستحيل.
طب كيف عد واتفق على 5 بلوكات؟ 3 بالجنوب، 1 بالشمال، 1 بال
محافظة. هاي المحافظة مش بدي بتعني. المهم اليوم انا بعتقد انه يعني لازم هيئات المجتمع المدني يكون لها دور كبير بالضغط لتعديل القانون، دور كبير بمراقبة هالملف، دور كبير بمراقبة الشركات، بفضح الشركات الإثمية اللي عم تتفبرك هلا. يعني إذا ما تم إنشاء عدد من هيئات المجتمع المدني وتشارك فيها نقابات فاعلة كمان، هذا الملف يعني الطبقة السياسية الحالية غير مؤتمنة عليه. اكيد غير منا مؤتمنه عن النفايات رح تكون مؤتمنه على ملف
بس كان في وزير المال كان له موقف، وزير علي حسن خليل كان له موقف بمجلس الوزراء، يعني عرض ملاحظات سياسيه وتقنيه بملف النفط طالبا ضم بلوكات الجنوب نظرا الى اهميتها بعمليه ربط النزاع مع اسرائيل، واخذ بهذه الملاحظات. وايضا كان عنده ملاحظات تقنيه وفنيه، وعلاقة وزارة المال بهذا الموضوع كمان مع مجلس الوزراء، يعني انحكى بهذا الموضوع.
يعني كل واحد عم يدافع عن حصته، يعني مش انه ولا بس انه ما حدا بيقول لك هذه حصتي بدي اياها، بدهم يغلفوها بشوية وطنية ونزاع مع اسرائيل، ويغلفوها بشوية انه والله نحن عندنا فنيين بفهموا بالموضوع. بس بالنتيجة يعني ثورة وليد جملات واضحة انه في محاصصة، في فساد بهالملف ما بينحمل، في وقاحة.
هل ثورة يعني وليد بيت لأنه هو ما طلع له حصة، ولا فعلا عن جد هذا الملف في شوائب؟
قلت لك إذا وليد بيت تقدم بالتعديلات، إذا كتلته قدمت تعديلات على القانون وأصرت عليها وفضحت اللي مش عم يقبلوا فيها والغيات اللي وراها، بنقول وليد جنباط حريص على هذه الثورة. إذا كانت القضية تغريدات على تويتر بس، معناتها انه يعني قبلنا بالامر.
معليك ليش خايف على الفساد؟ صار عندنا وزير لمكافحه الفساد، يعني هل يمكن وزير وراح يقال انه معه فريق عمل من اكثر من، يعني نحكى عن رقم كبير، فريق عمله من 150 شخص مستعدين لمتابعه كل ملفات الفساد، وبالتالي اذا هيدا الملف فيه علامات استفهام حوله اكيد لن يمر.
شوفي العهد الماضي اجى عنوان محاربه الفساد ودوله القانون وكذا، انتهينا كل انواع الفساد. واليوم عم نحكي ذات دائما لما بكبروا الحديث عن مكافحه الفساد بيكون الحكي هو لتغطيه الفساد. هلا في مستويين، واولا العنصر الرئيسي بمكافحه الفساد هو القضاء، اذا ما صلحت القضاء ما تعرف بحالي. اليوم معروف ان القضاه ما فيهم يقربوا على أي موضوع في سياسي أو اسم سياسي في هالتيار أو هالحركة أو هالتنظيم أو هالحزب. ما في قاضي بيسترجي يقرب على هو القضاة. عمين بيقربوا القضاة؟ عم موظفين صغار. هلأ مكافحة الفساد رح تكون شو؟ أنه الموظفين الصغار معقبين المعاملات اللي بياخذوا سمسرة على الأسس بلحقوهم ليغطوا على الفساد الكبير له المحاصصة. بس
كل السياسيين عم يحكوا هني ضد الفساد. حتى الرئيس ميشيل عون يعني حكي بخطابه وحمل مسؤولية كل وزير هو يكون رقيب على الفساد بوزارته، وهو رح يتحمل أي مسؤولية إذا تبين إنه في فساد بوزارته.
هو
يعني في نية جيدة.
هو الفساد مش معروف وين ملفات الفساد موجودة وكلها محالة بين القضاء، والقضاء ما بيقرب عليها. والفساد معروف وين ما موجود بالحكومة. الرئيس تمام سلام حكي عن حكومته انه قال انا بهالحكومة شفت فساد ما عهدته وحياتي ما كنت اتصوره. ونفس حكومته حملوها وضافوا عليها شوية فلفل وبهار، وهي الحكومة الحالية.
هاي حكومة الوطنية.
عم بقلك اللي حسير مكافحة الفساد هي على مستوى الزوار، اما على مستوى المحاسسة ما حدا بيعرف.
يعني منك متفائل بانه اي شيء سيتغير؟
برأيي أنا على العكس، يعني هلا بنحكي أكثر بظروفها، بس مش نبلشي بطريقة بتبشر بالخير.
بس في موضوع النفط يعني قصدك هيدا ممكن النموذج؟
طبعا وحتى الكلام، يعني الكلام نبلش إنه مكافحة الفساد رح تكون على مستوى تحت السياسي، مستوى السياسي ما حدا بيقرب عليه، لأنه لو بدك تقرب على السياسي تبلش بإصلاح القضاء. كلام القضاء والأجهزة الأمنية.
طيب يعني ولكن كمان بهذا الموضوع معليك نحكى كثير بمجلس النواب ومن قبل نواب كثيرين عن أنه في يعني التباس أو في أمور يقوم بها القضاء أو ملفات لا تتابع. الرئيس سعد الحريري كان رده بأنه اتهامات باطلة ضد القضاء مرفوضة لأنه القضاء ما بيقدر هو يدافع عن نفسه.
يعني أعطيك مثال الميكانيك. هلا ايمت العالم على الميكانيك. ميكانيك معروف انه هذه خوية على اللبنانيين، يعني نهار من الايام قالوا انه والله اولاد المتنفذ الفلاني او المسؤول الفلاني بدهم مصاري، عملوا لهم شركه صارت الميكانيك، صرنا ندفع ميكانيك. نحن كنا ما في ميكانيك من 75 ل 2002 25 سنه عفوا ما في ميكانيك، وكان حوادث السياره اقل من اليوم. أجوا عملوا هالشركة وعقدها للشركة لعشر سنوات وعطيوها أرض من الدولة، يعني هي جابت شوية معدات. طيب إذا نحن بنعرف إنه في مليون لمليون ونص آلية تدفع ميكانيك بالسنة، يعني عم نحكي عن 30-35 مليون دولار. هن عندهم شوية موظفين واشتروا هالمعدات، يعني كلفتهم السنوية على كثير مليونين دولار، يعني أرباحها خيالية. طيب 10 سنين خلص العقد، ما حدا حقق فيها القصة ولا بأرباحها ولا بشيء، مع انه هي عم تطال هي خوي على اللبنانيين، يعني جزء منها جريمه. خلصت بعد 10 سنين، هلا صاروا مددين لها 4 سنين بدون سند قانوني. ما تحرك القضاء لتمددي لها، بدك قانون، ما عم تدفعيني مصاري، يعني بدك قانون. ما حدا بيتحرك. لذلك انا عم بقول لك القضاء بيتحرك بالملفات اللي مرفوعه جد السياسيه، يعني اما بالملفات اللي فيها سياسي روح تشكع واحد من السياسيين من التقزيات، يعني ما بحطوا اسمه بالمحضر، ممنوع يحط اسمه بالمحضر، بالاتصال يا عم.
وهذا الوضع سيستمر برأيك بالعهد الجديد؟
أنا عندي أمال إنه إذا سعد الحريري، لأنه من جيل جديد سعد الحريري مش من جيل قديم، وهو منه ملوث، هو كان عنده ثروة طويلة عريضة، هلا عنده مشاكل. عندي أمل إنه إذا عارف يعمل فريق جديد وتخطيط جديد ممكن يقدم للبلد أشياء، ما عم بقول لك رح يقدم حل كامل، بس ممكن يقدم للبلد أشياء شوية تدعم الوضع. بس إذا غرقوا للحريري تغريق، لا رايحين للأسوأ مش للأحسن.
مهمة هذه الحكومة معاليك الانتخابات النيابية، يعني طبعا هم يحكيوا إنه رح يهتموا بكل الملفات الحياتية اللي تهم المواطن، ولكن الأولوية هي للانتخابات النيابية. يمكن منحملها كثير إذا حملناها من هلأ إنه مكافحة الفساد يعني متابعة كل الملفات العالقة.
لا هي القصة،
لأنه وقت قصير هذه الحكومة عمليا،
القصة مؤسساتية. يعني اليوم إذا الواحد يجي وزير مطلوب منه قبل كل شيء إعادة النظر بالتنظيمات. أنا بخلق مؤسسة، بخلق إدارة، بخلق إدارة جديدة، بخلق مؤسسة، بخلق تنظيم، بخلق قانون. هول بينعملوا بس شو بدهم؟ بدهم فريق عمل مرتب عنده خبرة، بينعملوا بسرعة، بينعملوا بأشهر. ما بعدين إذا ما تطبقوا بعادة الحكومة ما هالقوة هاي موجودة، يعني إذا ما إذا بيكونوا حذرون، يعني مهم يحضروا شيء، لأن بالطريقة اللي نحن ماشيين فيها ما في شيء.
طب هل فوق من بأنه عمر هذه الحكومة قصير؟
أنا بظن لا، بده يتمدد له، يعني أو هلا عم بيتحججوا بأنه تمديد تقني لأنه الانتخاب. أنا رابط مثل ما صار تمديد 4 سنين للمجلس الماضي، ليش صار تمديد؟ بناء على طلب حزب الله. حزب الله عنده مشكلة بسوريا، غرقان بسوريا، ما في يعني انتخابات بلبنان، وبيخاف إنه نتيجة هالانتخابات تنقلب عليه كمان. لذلك طلب التمديد، والدليل إنه حزب الله طلب التمديد هو إنه الناس ذكرتها قصيرة بهالموضوع. أول من حكى بالتمديد كان طلب من رئيس المجلس النيابي إنه للنائب الأولى فتوش إنه روح حضر اقتراح التمديد، والنائب الأولى فتوش أعلن هالشيء، وبعدين بالرسالة تبرى منه إنه لا أنا ما طلب. هو طلبها أول تمديد والثاني. هلأ إذا الوضع بسوريا صار مريح لحزب الله،
هلأ الحزب أكثر من متحمس للانتخابات النيابية لقانون جديد حتى.
هلأ من اللي كليه. بس إذا الوضع بسوريا ما كان مريح لقانون، بده يطلب تمديد. هلأ ليش عم بيحكي حزب الله بالانتخابات وبالنسبية
الكاملة؟
شو الكاملة يعني على الدائرة الواحدة؟ أنه لبنان دائرة واحدة. كل عمره معظم اللبنانيين ولأسير طائفية رافضين الدائرة الواحدة. كيف فجأة هلأ صار قادمين بالدائرة الواحدة؟ اللي صار أنه بانتخابات 2009 حزب الله مثل غيره دفع مليارات بالانتخابات، وبتعرف تحالفه مع عون وجماعة عون وغيره، أنه بده يحاول ياخذ أكثرية نيابية.
الحزب بيضطر يدفع لياخذ أصوات؟
دفعوا كثير، ما في تكاليف هائلة لنقل الناس
مش مين عنده شعبية أكثر من الحزب يعني؟
ما بقول عنده شعبية، بس أنه الناس اللي بدها تروح تنتخب بدك تنقليها من مكان ما هي ساكنة،
تكاليف يعني تكاليف العملية الانتخابية
وبنزين، كل واحد بده يعطوه تنكتين
بنزين، الكل هيك بيدفعوا، هيدي تكاليف عادية يعني.
فالمهم خسر الانتخابات، اجت 14 اذار معها 72 نائب، وكانت صدمة كبيرة لهم. شو طلع يبررها نصر الله بهذيك الوقت؟ انه نحن الاغلبية الشعبية وهن الاغلبية النيابية، وأمنعوا وقتها أنه أنت أنت معك الأغلبية الشعبية، روح على النظام النسبي. لأنه شو النظام النسبي؟ قديش معك أصوات تأخذ بنسبة النواب. اليوم في قرار ما عم يحكوا فيه، كلهم عم بيقولوا بدنا نحن قانون إصلاح، كله أكاذيب عم تصير. في قرار عند حزب الله أنه بده يأخذ الأغلبية النيابية بأي طريقة، ومكلف بري أنه
لأي هدف يعني بده الأغلبية النيابية
السيطرة على البلد. ما عاد بده مثل الماضي، لأنه ساعة ثلث المعطل وفؤاد سميرة بمسح فينا الأرض 4 سنين و5 سنين، ما بده أي نافذة مفتوحة، بده يضل مطمئن أنه كانش البلد منيح. وهذا مش بس قراره، هو قرار إيران، لأنه إيران خايفانة من الوضع السوري، خايفانة يعني الوضع اللبناني بالنسبة لها صار الجوهر، ما تسمح لحالها تتراجع عنه المرة. لذلك اليوم بدهم أغلبية نيابية، ومكلفين ولا بر انه انت بتناير وبتكتك، بس بدك تعمل قانون يجيب لنا اغلبيه، اذا ما في قانون يجيب لنا اغلبيه ما في انتخابات.
يعني بالنسبه لهم الكلام ببدء الامر من بكركي هيك كان في مرونه بالموقف، بانه نحن مستعدين نسمع لهواجس الاخرين، واذا هالنسبيه الكامله مش ماشيه، وعوده الكلام ببيان كتله الوفاء للمقاومه انه لا النسبيه الكامله هي بعد المطروحه عنا ولا غير، يعني عمليا
انه النسبيه الكامله، يعني النظام النسبي نظام منيح للمجتمعات التعدديه، بس اليوم اذا طبقنا لبنان دائره واحده وعملنا نسبيه شو راح يصير؟
يعني حزب الله لن يقبل الا بالنسبيه الكامله برايك؟
لا بالتالي هم مكلفين بره، هم بيحكوا اللي مكلفينه يدير العمليه، يدير المناورات والهذا واللعيب، انه ضبط لنا القانون راعي فلان وراعي علتان، بس بدنا بالنتيجه بدنا 70 صوت، مش 70 68، بس بدهم اغلبيه نيابيه مضمونه. هذا بس نحن عم نطلع اليوم، هل اذا هدفهم اصلاحي بدك قانون يعمل تغيير بهاي اللي عم يحكوه هن النسبيه على الدائره، شو راح يصير؟
ما بيعمل تغيير،
رح يصير كتلة من الأصوات الشيعية ضد كتلة من الأصوات السنية. وشو رح يصير؟ مين المسيحي اللي ماشي مع السنة ومين المسيحي اللي ماشي مع الشيعة؟ حتى المسيحيين ما فيهم يعملوا لوائح لوحدهم، بدهم يا يمشوا مع الشيعة يا يمشوا مع السنة. حرب أهلية يعني عم تاخذ البلد لحرب أهلية كل معنى الكلمة.
بس كمان هيدي عم تعطي فرصة يمكن اللي مش واصل صوتهم ما بيقدروا يوصلوا على المجلس النيابي بيقدروا يوصلوا من خلال
ما بيطلع حدا مخارج الكتل، ما بيجي حدا مخارج الكتل لأنه هم يعني طبعا
فينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع لكن بعد الفصل الإعلاني. رح ناخذ فصل إعلاني إذا مشاهدينا ونتابع حوار بيروت اليوم. حوار بيروت اليوم مستمر وضيفي وزير الطاقة الأسبق الأستاذ محمد عبد الحميد بيضون. أستاذ بيضون، رئيسين بقانون الانتخاب معك عم بتقول بأنه حزب الله هدفه من أي قانون جديد وضع اليد على الأغلبية النيابية أو الحصول على الأغلبية النيابية. الرئيس سعد الحريري يتخوف من أنه طرح النسبية الكاملة، يعني هذا إلغاء لتيار المستقبل.
ايه بصير في تحجيم كبير لانه هم مخترقين الطائفه السنيه وعندهم كتله اصوات كبيره
بينما
وعندهم التحالف المسيحي اللي مغطيهم، وهذا لازم ينحكى فيه لانه لوين بدهم يكفوا المسيحيين بهالطريقه هاي. فهم معتبرين انه بهالاسلوب هذا بيقدروا يكمشوا الاغلبيه النيابيه وتالي خلص بصير مصير. وانا بتخوف لانه في نقطتين لازم نتخوف منهم كثير مش شوي. النقطة الأولى إنه إيران وحزب الله، وحزب الله ما مستعد يتخلى عن سلاحه لو كل المنطقة هديت، يعني لو صار في سلام بالمنطقة حتى مع إسرائيل ما تخلى عن سلاحه. حزب الله بده بلبنان يمشي النموذج الإيراني. شو النموذج الإيراني؟ في دولة وفي مرشد. الدولة عندها جيش، المرشد عنده الحرس الثوري. يعني بدهم حزب الله يكونوا هم الحرس الثوري اللبناني وبدهم يشرعوا هالشيء. لما بياخذوا اغلبيه نيابيه رح يروحوا يشرعوا هالشيء مثل ما عملوا بالحشد الشعبي بالعراق. هذا خطر كثير.
بيقدروا لحالهم يعملوا
اذا في اغلبيه نيابيه.
ما في كمان قوى اخرى سياسيه تقبل بهذا الموضوع.
على لوائحهم، القوى اللي بتجي على لوائحهم بدها تمشي بامرهم. يعني
مين بده يجي؟ يعني مثلا عم نحكي التيار الوطني الحر، حديث صديق، في حركه امل، في الحزب السوري القومي.
اذا بتراجعي من 2006 لجينا ولا مرة كان في للتيار الوطني تيار عون ولا تيار بري، ولا مرة كان لهم موقف مستقل عن حزب الله. شو بقول حزب الله؟ يمشوا. حتى مؤخرا بالحكومة، وهي حكومة لازم تكون صورة للعهد وفيها كفاءات. شو قال حزب الله؟ مش
بس هلا بالتيار الوطني الحر يطرح قانون مختلف عن النسبية الكاملة. في طرح جديد للوزير جبران بشير.
بيحكي هون بختلف. في تيار لدى المسيحيين رايح بالمذهبية والطائفية لأقصاها، يعني بده يمذهب القانون
لتمثيل التمثيل عميق حكى بالتمثيل الحقيقي للمذهب.
هذا مش تمثيل حقيقي، هذا تمثيل مزور. إذا أنا بمثلني بس هل من طائفتي هذا تمثيل مزور، لأنه ليش عم تحدي من حريتي؟ أنا يمكن بدي أنا شيعي من سور وبدي انتخب بطرسان، ليش عم تحدي؟ او بدي انتخب سعد الحريري، ليش عم تحدي من حريتي؟ وبعدين الطائف نفسه اللي هن يعني كلهم بيدعوا احترامه بياكد على قانون الانتخاب يؤمن التمثيل السياسي، ما بيحكي تمثيل طائفي او مثلا. قانون الانتخاب شغلته يؤمن التمثيل السياسي. وهون بنرجع لعله النسبيه مع الدائره الواحده. النسبيه مع الدائره الواحده انا بايدها كنظام شرط انه الاحزاب ترشح الانتخابات لتكون احزاب وطنيه مش مذهبيه طائفيه، بده يكون عندها تمثيل بكل المناطق. ثانيا موضوع التمويل بده ينكمش، مش انه والله انا بجيب مصاري من الاعلام بترشح فيهم على الانتخاب. ثالثا موضوع الاعلام، يعني في عندك امور كثير.
النسبيه الكامله ألم تعطي فرصه ضمن الطائفه الشيعيه لاصوات خارجي عن ثنائيه حركه امل وحزب الله كمان ان تثبت نفسها، ان تصل ربما الى البرلمان؟
اللوائح اللي بتنعمل خلص عم تتوزع الاصوات على اللوائح. الارشاد المستقلين ما لهم حضور، اضافه لانه يعني هذا بينطبق اكثر على المسيحيين، اضافه اللي بينطبق على الشيعه انه المناطق الهي مغلقه بالسلاح، يعني ما في واحد يترشح ويروح يعمل جوله انتخابيه بيحرقوا له سيارته. اذا حدث فتح بيته واستقبله بزعبون الزاعة. يعني في وضع السلاح مسكر هالمناطق، هاي مناطق جيتو، هذا جيتو مغلق، ما في ترشيحات. انا دائما من 2005 بقول انه هاي انتخابات مزورة، لانه ما في حرية. يعني لما ما في حرية كيف هاي انتخابات؟ هاي انتخابات مزورة. الانتخابات حقيقة حنكون فقط بالمناطق الأغلبية تبعيتها مسيحية، لأنه هون في حرية. في وشفناها الانتخابات البلدية، في حرية، ما في سلاح مهدد حدا. لا طبعا المال بتدخل، بس يعني بتأثير معين. لما لا الانتخابات النيابية بدك بلش من الأول فيها تصدير. هلا بدك نظام نسبي. أنا بعطيك فكرة على نظام نسبي وبضيف لها هاي، إنه ليش المناصفة بس بالقمي مش بالقاعدة؟ يعني ليش أنا مجبور انتخب شيعي وأنت مجبورة تنتخبي مسيحي أو ماروني؟ ليش ما نعمل نظام انتخابي؟ أنا كموافق اللي حق انتخب اثنين أو أربعة، ممكن نوصل لأربعة حتى ما نجيب محاذير. هل اثنين هل ينتخبون؟ واحد مسلم واحد مسيحي، أو أربعة، اثنين مسلمين اثنين مسيحيين، وفينا نضيف أكثر حتى ما نزايد. يعني أنه إذا عم ننتخب اثنين مسلمين اثنين مسيحيين، مشترط أنه يكون بيناتهم امرأتين ورجلين، يكون في مناصفة رجال نساء ومناصفة مسلمين مسيحيين. وهي النظام بيسمح أنه يمروا دم جديد على المسلمين، لأنه ما خليت اللائحة تسكر الباب على الكل. هذا النظام إذا بتعطي للناخب ينتخب اثنين.
طب المختلط معك بين الأكثر والنسبة كمان لن يحل المشكلة، يعني بغض النظر عن أن كان المختلط لفرق الرئيس بهدري أو المختلط المتفق عليه بين القوة المدنية والاشتراكي وتيار المستقبل.
هي شو صراعاتهم؟ كلهم اليوم قبلانين بالمختلط، بس الصراعات هي على تقسيم
الدوائر.
شو عم بيصير؟ النظام النسبي معمول بالعالم، بالتالي في المجتمعات المتعددة أو المتنوعة تتبنى نظام نسبي ليصير في اختلاط، ليصير انا وياك عم ننتخب نفس الحزب، صحيح من طوائف مختلفه بس عم ننتخب نفس الحزب. اسرائيل بتنتخبه ليكود عمل مش عارف شو، اسرائيل بلبنان لا. شو عم بيصير؟ عم بيصير رفضوا قانون الستين، لانه بقانون الستين في دوائر مختلطه، دوائر مانا صافيه مذهبيه. هلا بالنسبه عم بيجربوا يعملوا دوائر صافيه مذهبيا،
وبعدين
بكونوا فرغوا النسبي من معناه، لانه ما عاد يعكس التعدديه، هذا بيعكس
الصوت الحقيقي. لا هذا التمثيل، هيدي هاي المجموعه هي اللي بتمثلها.
عم نرجع لورا، يعني عم نقبل فكره التمثيل المذهبي. انا كمواطن ماني مجبور يمثلني شخص من طائفتي. الطائفة بالنسبة لي شأن خاص، ما هو شأن عام. انا يمكن في سياسي لا يعجبني من غير طائفتي بدي انتخبه، ليش ما لحق؟
بس كمان في دوائر معاليك، يعني بيوصل نائب لا يمثل ناسا بأصوات طائفة اخرى.
في اقتراحات كيف ما فهمتها،
يعني في دوائر عم توصل بأصوات الطائفة الشيعية وهو نائب مسيحي، ما جاي بأصوات طائفته، جاي بأصوات الأغلبية اللي موجودة بهالدائرة.
هذا قانون الستين، قانون الستين عملوا فؤاد كاب، فؤاد كاب بيمدحوه كلهم بكل شيء عملوه بعد قانون الستين، مع انه
بالآخر هذا بيقولوا قانون الدوحة بطل قانون اللي بنحكى عنه.
شو السبب؟ انه عندك بهالقانون هذا عندك دوائر صافية من لون واحد مثلا، وعندك دوائر مختلطة. هودي هالمجموعة الموجودة اليوم ما بدها دوائر مختلطة، بدها قانون مذهبي 100%. رافضين قانون الستين لأنه في دوائر مختلطة، وعم بيجربوا يفصلوا قانون شيء بنسبة وشيء بأكثرية، بس ما يكون الدوائر مختلطة أبدا. وهون كمان نطلب من رئيس حكومة سعد الحريري، أنه أنت الوحيد اللي عم تقول عن حالك أنك تيار عابر للطوائف، إياك تمشي بقانون إذا ما كان القانون كمان بدوائر عابرة للطوائف، إذا ما ترتكب هالجريمة وتقبل معهم بدوائر صافية مذهبية. هذا الأساس. ما بعرف سعد الحريري
على أي قانون رح تمشي الانتخابات النيابية بالنتيجة؟
بالنتيجة إذا مشيت بده يكون قانون مختلط، يعني النسبية رح تدخل النسبية، بده يكون قانون مختلط. بس الصراع ما بعرف إذا يعني رح يكون في مواة بالبلد تقدر توقف بوش طموح حزب الله أو جموح حزب الله، انه بده الاغلبيه النيابيه تكون بجهته، ما عاد بده يكرر تفكيره ينحط فيها بالزاويه.
انت انه التفاهم المسيحي مغطى هذه المساله؟
يعني كل تيار عون شو عم بيحكي؟ المسيحيه هلا تسمعي واحد ولا قال مسيحي الكامل زادوا كلهم قالوا كلهم معنا صلى المسيحي الكامل فقلت شو راح يطلع لكم من المسيحي الكامل؟ راح يطلع لهم لانه النواب بس مش للمسيحيين، لانه هم لحزبهم بس مش للمسيحيين. يعني هن كل في عندنا مثل بيقول من جرب من جرب يكون عنده خبر. اليوم هن جماعه التيار العامي فتوا على الحكومات المتعاقبه وين هم نجحوا؟ بشو نجحوا؟ بأي ملف نجحوا؟ بتجربتهم النيابية أفشل فشل النيابية، بأي ملف نجحوا بالتجربة النيابية؟ ماشي أبدا، قعدوا هن المفروض إنه والله جايين إنه نحن عقل منفتح ونحن عقل أمن، قعدوا 10 سنين موافقين على لعبة بر إنه ما يكون في موازنة، ويغطوا له إياها، قعدوا 10 سنين بدون موازنة.
هلا الرئيس ميشيل عون وقع على مرسوم فتح دورة استثنائية بـ9 كانون الثاني لجدول أعمالها، اقتراحات وقوانين الانتخابات ومشاريع الانتخابات النيابية، الانتخاب النيابي، وأيضا مشاريع الموازنة الوطنية.
حنشوف إذا رح يحصل موازنة، رح نشوف.
عم بتشكك بكل شيء معي؟
لا في عندك وضع
بس إعادة الحياة، إعادة الحياة إلى البرلمان النيابي، إعادة الحياة إلى الحكومة، العصر الجمهوري في حركة، يعني هيدا مش إيجابي برأيك؟
واهم شيء انه صرنا عم نشوف الوجوه الايرانيه هي عم تقرر عن اللبنانيين، فاهم؟
كيف وين قرروا لهلا؟
انه بيجي شخص ايراني ما بعرف اذا فات الفيزا على لبنان، بفوتوا اصلا هم على الحدود السوريه على لبنان، ما حدا بيحكي معهم، يعني هذه حدود لهم صارت. بيجي بيوقف بيقول لك حزب الله لن يخرج من سوريا، انت بتقرر؟ والدوله اللبنانيه شو بتعمل؟ إلا ما له علاقة دول لبنانيين، أنت أعطيتهم جنسية إيرانية خذهم معك، ما إذا هو لبنانيين دول لبنانيين بتعرف شو بدهم يعملوا، ليش هو هو عم بيقرر سياسة البلد؟ وإضافة إنه طبعا
بس بالبيان الوزاري انحط إنه الحياد أو يعني الحياد لبنان عن الصراعات الخارجية.
وين حزب الله؟ حزب الله بوادي برده هلا عم بيقاتل لغد عليه الهدنة، يعني اتفقوا على هدنة وحزب الله فتح المعركة بعد ما بده يوقف، وإيران ما بده توقف.
طيب عم تحكي إنه إيران تقرر، نحن عشية زيارة الرئيس ميشيل عون إلى المملكة العربية السعودية، وبالتالي يعني الرئيس ميشيل عون منفتح على الكل، يعني منه رايح باتجاه واحد، وهيدي ملفتة منه إنه أول زيارة تكون على المملكة العربية السعودية.
خلينا نحكي الأمور مثل ما هي ببساطة. حزب الله عمل فراغ رئاسي مدة 2.5 سنين. هالفراغ الرئاسي ادى الى انه الوضع الاقتصادي، طبعا الفراغ الرئاسي اضافه لشعارات حزب الله اسم الله، يعني انه الموت لآل سعود والسعوديه، فيسقط النظام السعودي، ونحن داخلين باليمن ونحن داخلين بسوريا وداخلين بالعراق، ويعني قد ما بدك مراجع، كل هذا ادى الى انهيار اقتصادي مالي. لو ما حاكم مصرف لبنان قام بهي العمليه الاخيره كان في ناس عم بيقولوا انه الدولار رح نشوفه 6000. طيب عون وقعدته يعني المسيحيين اللي قدموا كثير لحزب الله، يعني قدموا كثير غطاء لحزب الله، شو اخذوا من اجله؟ شيء
رئاسي
وفاء
بالموقف،
بس الرئاسي بثمن انه عم نخسر، عم نخسر 20 30 مليار، بثمن انه ممكن وظائف بتعرف الاشياء اللبنانيه بالسعوديه نصها على اقل مسيحيين، يعني في 150,000 نخسر وظائف وشركات واعمال، نخسر المسيحيين بالقاعده وخاصه رجال الاعمال، ما بيقدروا يوقفوا الا مع السعوديين.
بس يبدو انه ترممت هذه المساله الان بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون.
هلا نطرح الموضوع، السعوديين اجوا على لبنان، يعني فتحوا الباب لعوده الامور الى وضع الطبيعي. بس هذا له شروط، يعني انت كمان ما فيك تضحك علينا ولا السعوديين، له شروط. بدهم هن اليوم بحرب مع ايران، حرب يعني ايران فتح حرب عليهم وهن عم بيردوا عليها. هالحرب مع ايران ما في لبنان يقول انا مغمض عيوني، مثل ما انت عاطي لايران كل هالمساحه هاي بدك تعطي للعرب.
بس لبنان بيقول النائب النفس، هلا ما تكررت هذه العباره بين بيان الوزاري، ولكن بالترجمه العمليه لبنان ينأب نفسه.
شوفي ما بيقدروا يقولوا ينأب نفسه وهم غاطسين بسوريا، ما انت عم تقاتل بسوريا، كيف النائب النفس؟ انه بس انا ببعث مقاتلين بس ما بستقبل مقاتلين، يعني هذه هي النائب النفس.
السعوديه شو بدها؟ انه خلي سوريا وما يحصل في سوريا جانبا، وخلينا نحن بالداخل اللبناني نحل امورنا يعني بعيدا عن ما يحصل في سوريا.
سياسيا تركونا، يعني سوريا تركت لبنان يعيش سياسيا بعيد عن اللي عم يحصل فيها، حزب الله عيش لبنان على قاعات الوضع السوري. ليش ما بدي احكي بالتفصيل، بس كل الاحداث اللي صارت بلبنان وخصوصا 20 جولة عنف بطرابلس. 20 جولة عنف بطرابلس على شو؟ يعني ما اللي صار بالصيدلية صار ببيروت، مع أننا عم بيعيشونا على إيقاع كيف عم تطلع معهم القصة السورية أو عم تنزل معهم القصة السورية. ورغم ذلك هن عارفين إنه السورية بالنتيجة بدهم يخسروها. وهلا لاحظ الخلاف الروسي الإيراني، صحيح إنه الروسي يقدر يغض النظر، بس في خلاف روسي إيراني. إيران بدها تروح للمعركة للآخر، روسيا ما
تخفف من
روسيا لا ما بد ممكن روسيا تروح معهم بالمعركة، بس مش هلا، بدها هلا توقف شوي لتقول أنا عملت انتصارات بدي ترجمها. لا اليوم نرجع للموضوع الأساسي، هل يستطيع الرئيس اللبناني،
هتقول انه في شروط للمملكه العربيه السعوديه،
هل يستطيع الرئيس اللبناني ان يقدم للمملكه العربيه السعوديه ضمانات حول حضورها ووجودها ومواطنيها واستثماراتها واملاكها بلبنان، ام بيطلع حيلا واحد ببلش يهدد ويرفع لنا ايديه ولا لا؟ والسعوديين مش غشمة، بدهم يطلبوا ضمانات، بدهم شيء ملموس، وبدهم حكي جدي، وبده يصير في اعتراف من الجميع. الشق الثاني منه انه لا شك الجيش اللبناني بطليعة الاهتمامات، وانه محور زيارة الرئيس انه اعطونا 3 مليارات للجيش اللبناني، كمان بدهم ضمانات حول دور الجيش، لانه عندهم حكي كثير كمان. واخرها كان سعد الحريري كرئيس حكومي بيوقف مجلس النواب بيقول وثائق الاتصال لقش العالم بدنا نلغيها، ملتفت
يعني كانت مدار بحثها باخر مجلس بحث العالم.
خطير لقلك ليش خطير؟ لانه الحكومه الماضيه لغت الوثائق وطلع مشنوع
عمل ولم تلتزم بعض القوى الامنيه عن رئيس الحكومه.
لما نعمل اجتماع وانت رئيس جمهوريه بتشوف انه في اجهزه لم تلتزم قرار الحكومه، ما بتحاسب؟ بتقول له ما يجب غض النظر؟ خطيره كثير. انا جهاز ما بنفذ قرار الحكومه، معناتها طيب احيانا موظف ما بنفذ قرار الحكومه، هذا شيء خطير اللي عم نسمعه وعم نشوفه شيء خطير. ما بعرف شو هالاعتبارات الا اعتبارات حزب الله اللي عم تملي هالشيء كله. يعني هاي اعتبارات حزب الله وامن حزب الله اللي عم تملي هالوضع.
بس لا يبدو حزب الله متوجس من تقارب الرئيس ميشيل عون مع المملكه العربيه السعوديه او من زيارته الى المملكه.
بتملك اذا ما بتزبط هالعلاقه في انهيار مالي، وحكينا انه كان ممكن الدولار يوصل ل 6000، وحاكم البنك المركزي حذرهم. هلا حزب الله وغيره، اعطيك مثال ثاني عن حزب الله، كمان جمهور حزب الله بوضع مقلق. اعطيك مثال ثاني، غالبا المصاري عند الجمهور الشيعي عامه عم تروح على القضاء العقاري، يعني الشيعة بيجيهم كان من الخليج او من افريقيا مصاري اغلب استثماراتهم بالقطاع العقاري. طيب من وراء الفراغ الرئاسي لدعم العقارات نزل من 30% ل 50%. اذا نحسب خسائر الشيعة، تطلع يعني على العشر سنين الاخيرات من بدي احسب قبل تطلع 35 مليار. انه هل الخسائر هذه مين بدي تتحملها؟ وكلهم شعريا انه في اخي انت عامل لي لاعب اقليمي وقوي اقليميه، بس انت ما تقدر تدير الناس الاقتصادي، انت مش تقدر تدير الناس الاقتصادي، انت بدك تجوع. وانا عندي قناعه انه حزب الله بده يوصلنا لنجوع مثل ما اهالي غزه جوعانين. وانا هالشيء عم بحكي من 2008 مش جديد، انا من 2008 عم بقول انه حزب الله سيقود لبنان الى سيناريو مشابه لغزه.
بس ما في اي هدف معني، ما هيدا كمان ما حزب الله لبنان موجود بهالبلد، يعني اذا رجعنا كمان الناس عم بيجوعوا.
ليش حماس مش فلسطينيه؟ وين اعمار غزه؟ ما فرقت معهم، لا مني مصالحهم مأمنة وعم يجيهم مصاري. غزة 80% من العائلات عم تعيش على إعاشة الأونروا، 80% وما فرقني معهم حماس، شو عملوا ولا خطرة. حتى إعادة الإعمار في مصاري بدهم يدفعوهم العرب، بس إنه حماس بدها تعمل مصالحة وترجع السلطة كمش الناس، ما بتقبل حماس. وهول يعني بقول لك هالحركات، هاي حماس، حزب الله، حزب الشعبي المالكي، إيران، هول ما فرقت معهم الاقتصاد. ايران شعبها جوعان مع انها بلد نفطي، ليش بده يكون شعبها جوعان؟ العراق 1300 مليار صرف نور الملكي ما في كهرباء، 1300 مليار ما في كهرباء. سوريا دمروها، نفرقان ما سالانين دمروها، يعني اخر همهم اذا حدا بلاقي بيت او شيء.
في مشروع ارهابي هن بمواجهته
مع الارهاب، ما بتواجه بالتدمير، الارهاب بيتوجه بفرنسا، صار كذا عملية ولاحقوا الارهابيين. شو مدى شفتين حطوا مدفع ودمر الجبال؟ لاحقوا انتمشوا لشو الارهاب بدو بدو
هونيك في حرب، هونيك كل المجموعات موجودة بسوريا.
مين عملها لداعش؟ يعني نرجع لنشأة حرب شو، حتى هم الإيرانية والسوريين، مخابرات السورية ومخابرات الإيرانية اشتركوا بتكبيرها لداعش، ونور الملكي أحد أكبر المسؤولين عن تسليم منطقة الموصل والرمال وغيره. طيب فاستلمت منطقة من دمرها للمنطقة محاصرة، من ظهر نعمل عمليات خاصة، نعمل قوات من دمرها للمنطقة، مثل ما دمروا حلب، مثل ما هذا الفجور الروسي اللي دمر حلب على شو، على شو مقاتلين من النصرة، مقاتلين فوتوا خذوهم للمقاتلين.
بدي يرجع لزيارة الرئيس ميشيل عون إلى السعودية.
نحن رجعنا، كنا عم نحكي عن موضوع الجيش. الشيء جوهري إنه الجيش بده 3 مليارات بحاجة لهم، مش بس موضوع الارهاب،
لانه متوقعين يعني اول نتيجه تكون الزياره هي يعني الافراج عن هذه الهبه.
بده ينحكى بدور الجيش، وبده ينحكى بملف اسمه شو العلاقه بين الجيش وحزب الله، بده ينحكى بدور الاجهزه. السعوديين ما لنا عايشين خارج لبنان، بيعرفوا لبنان بالتفصيل وبيعرفوا كيف نسجت العلاقه بين الجيش وحزب الله، وين بده توقف، وين ببلش الجيش وين بيخلص حزب الله.
الأمريكان معاليك، الأمريكان لو عندهم أي شك في هذا الجيش، بهذه المؤسسة البعدة الوحيدة اللي يقفي على إجرية عنا بلبنان، كانوا بكفوا يعطوا سلاح.
هاي النقطة المنيرة، النقطة المضيئة بهالموضوع، أنه الأمريكان ممكن يعطوا للسعوديين ضمانات حول وضع الجيش. يعني الرئيس عون بده يتعاون مع الأمريكان ليكونوا جزء من العملية، خصوصا كمان أن الأمريكان كانوا جزء من التسهيل اللي رتبت، يعني جابت السعوديين بعد اتفاق على عون جابتهم على لبنان وقبلتهم فيه. فالأمريكان بهالموضوع، موضوع الجيش والهبة
قد يكونوا يعني كمان
دور هولاند كمان كبير. هل الفريق هذا ممكن يلعب دور بالضغط على السعودية لترجع تعطي هالهبة للجيش، مع وعد طبعا من اللبنانيين انه العلاقة بين لبنان والسعودية والاشياء اللي عم يشكوا منها السعوديين شوي شوي بتم حلها.
هل كمان يعاد تعيين سفير للمملكة الجديدة؟
طبيعي
بعد هذه الزيارة.
في نصيحة غربية فرنسية أمريكية أيضا للسعوديين، نعينوا سفير، تعاملوا مع لبنان بطريقة طبيعية، ما تتركوا لبنان فريسي لإيران.
الملفت زيارة المسؤول الإيراني عشية زيارة الرئيس ميشيل عون إلى المملكة العربية السعودية، هو رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني على قديم بروجردي. صار أكثر من وفد إيراني زاير لبنان من وقت يعني تولي الرئيس ميشيل عون سدة رئاسة الجمهورية. يعني هل إيران يعني خايفة انه نروح على بلد ثاني، او انه عم تاخذ دوره بدها تكون موجوده تفرض نفسها على الساحه اللبنانيه؟
ادوار هذه لعبه ادوار، لانه خايفين، لانه حزب الله متولى العمليه، يعني ما حزب الله يسمح لحدا يعني خلال تشكيل الحكومه.
بس الرئيس ميشيل عون صار رئيس جمهوريه كل لبنان اليوم.
مرقنا بتجربه معه للرئيس عون خلال تشكيل الحكومه، حكى كلام يمكن جبران بسير عنده فيتو على الثانيه الفرنسيه، يعني حاجة هالموضوع هذا، وأنه الرئيس عون عنده تصور معين لحكومة. قديش طلع له تهديدات بالإعلام؟ قديش إذا بتذكر المقالات اللي طلعت بالإعلام تبع الممانعة، تهديدات صريحة واضحة. لا ما يعني حزب الله بهالمواضيع هاي ما ممكن.
قال السيد نصر الله أنه أسلوب مش أسلوب، تسريبات أو تحليلات بالصحف أو بيانات يعني بالصحف، هن اللي بيقولوه علنا
يعني،
وبالتالي تبرأ من كل ما كتب بهذه الصحف.
صحفتهم رؤيوية يعني، تعرف قبل، تعرف سلفا عندنا هو
شو عمل، لو ما بعوج من شيء كان قالوا يلا الجنرال.
أنا ما بذكر هذا كلام مباشرة. كلام دبلوماسي لتصفيه الاجواء، بس صار حملي عليه لرئيسنا اول نهار ليقولوا له، حتى الرئيس بري شارك الحملي، الرئيس بري كان عنده له انا مثلك، انا بشكل الحكومه ما انت بتشكلها، مش ما لك فضل على غيرك. لا حد لي كما تجربه الرئيس عون من اولها مبلشه مخنوقه، يعني خنقوه باول اختبار وصلت لتجربة مخنوعة. ما فينا نحكي عن إنجاز ونجاح والعرب بيعرفوا هالشيء، القطرية بيعرفوا والسعودية بيعرفوا وبيعرفوا حدود أو قدرات الرئيس اللبناني على التحرك. بدهم يتعاملوا معه أكيد، هم بدهم يفتحوا علاقة جديدة، ولكن الرئيس اللبناني يعني الرئيس عون إذا بهمه مصلحة لبنان وبهمه نوقف الانهيار المالي وبهمه نعمل علاقة طيبة مع العرب، بده يتعاون مع الحريري ويمارسوا ضغوطات قوية على حزب الله لردع حزب الله.
يعني لو كان مخنوق مثل ما عم بتقول كان راح على السعودية في أول زيارة عربية؟
قلت لك الوضع الاقتصادي كان ضاغط عليه، الاقتصاديين كانوا يعني بتعرف واحد أول وصوله على الأسر الجمهوري يصير هد للدولار، يعني هو السيسي مش قادر يحمل قصة الجنيه وأردوغان مش قادر يحمل الليرة التركية، شو إذا زعون بلش عهده بإنهيار الليرة عرب السنة. فأكيد مصلحتي يقول أنا رايح بالأول على السعودية، لأنه هاي تنقذ الاقتصاد وأيضا هاي تنقذ الوزن الاقتصادي المسيحي، لأنه بالأخير لما الاقتصاد بده ينهار كمان عندك مرافق كاملة مكموشة عم يعيشوا منها مسيحيين، مثل ما قلنا الشيعة ياخذين قطاع العقاري صار عندهم استثمارات كثيرة في القطاع العقاري، مسيحيين عندك التجارة عندك السياحة، ما مش مسموح تنهار هالقطاعات، لذلك مصلحة عون مصلحة المسيحيين طبعا مصلحة البلد انه يقول انا بدي اروح على السعودية وبدي اعمل احسن علاقة مع السعودية
وبدي اروح على ايران. ماذا لو ذهب الى ايران؟
هلا اذا راح ايران ما حدا بيقول له يروح، بس بدي يروح الا لايران انه بدنا علاقة من دولة لدولة، مش علاقة من دولة لحزب، وانه بوجردي ولا غير بوجردي وقت بده يجي على لبنان بده ياخذ فيزا، مش بده يفوت على الخط العسكري، نحن ما عندنا خط عسكري بلبنان.
بس ايران مستعد اليوم لتسليح الجيش اللبناني وتقديم المساعدات للجيش اللبناني.
هي اكبر كذبه، ايران لم تكن في اي يوم من الايام مستعده تعطي شيء للجيش اللبناني، كانوا مستعدين يعطوا لحزب الله. الرئيس سليمان له تجربه حكيها قدام كل العالم، انه انا اول زياره عملتها بعد انتخابي لايران وانا تعمدت اقول لهم بدي زور مصانع الاسلحه، وتعمدت احكي لهم عن حاجات الجيش تدوروا في مصانع الاسلحه ورجعوا لهم ولن يقدموا له اي عرض. هذا رئيس سليمان سعد السعدي.
كمان صار في زياره من قبل وزير الدفاع سمير مقبل بوقتها الى ايران وانحكى، بس كانت العقوبات على ايران هي اللي تحول دون اخذ السلاح من ايران.
ما بدهم يعطونا شيء، ممكن يعطوا شويه يعني ما بيعطوك سلاح مهم، ممكن يعطوا شويه ثياب بطاقة عسكريه شيء، يعني انا اظن الجيش مش عايزهم، يعني ممكن يعطوهم مش عايزهم.
قرار جدي يعني مش تصريح جدي.
ايران لن تتعامل مع لبنان كدوله، ايران تتعامل مع لبنان كميليشيات، مع العراق كميليشيات، مع
سوريا. بس لما يجي اي وفد ايراني يزور رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه، رئيس مجلس النواب، واخر زياره بتكون للسيد نصر الله
حسب الظرف الامني. بس انا بدي اسال مثلا ليش رئيس جمهوريه لبنان او رئيس مجلس لبنان او رئيس وزراء لبنان مجبور يقعد مع نائب وزير خليجي؟ ليش بيقعد مع نائب وزير اليوم؟ وهي كانت مزعجه. انا لالي كمواطن لبناني حسيت انه في اهانه. بدك يا رئيس ايران بدك تجي لعند الرئيس اللبناني ظروفك مش سامحه تبعت مرشد رئاسي مش تبعت نائب وزير خليجي؟ هذه يعني لوحده إشارة.
أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا الكرام بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا ام تي في لبنان نيوز على موقع تويتر وام تي في لبنان نيوز على موقع الفيسبوك وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lv. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.